سل عن فتواك تجد ردا ودليلا يحمل برهانا. الدين طريق نسلكه قبلانا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمع لقاء جديد من برنامج الفتاوى نبدأ ببعض أسئلة الإخوة المشاهدين. سأن يقول: أنا وحيد، والدتي على 3 بنات ومتزوج ولي طفلان، وجاي لعقد عمل في الخارج بفرق كبير في الراتب، وأمي موافقة على سفري علما بأنها لها راتبها الخاص، وأختي تقول أنها ستقوم بجوارها وتراعيها، يعتبر هذا السفر من العقوق. أقول وبالله تعالى التوفيق. الشارع الحكيم اشترط موافقة الوالدين على سفر الجهاد التطوع أو اللي هو جهاد فرض الكفاية، ولم يشترط رضا الوالدين أو استئذان الوالدين لا في جهاد الفرض العيني، كمثلا إذا نزل الكفار بأرض المسلمين أو خرج على المسلمين في بلدهم الكفار أو المرتدين يقتلونهم وما شابه. في هذه الحالة يكون فرض عين على من بالبلدة، وكذلك إن لم يكفي من بهذه البلد أو الدولة فيتعين على كل مسلم قادر أن يخرج لنصرة هؤلاء المسلمين. في الحالة دي لا يجب استئذان الوالدين، لأن في الواجب العيني لا يستأذن الوالدين لا في صلاة ولا في صيام ولا في صلاة جماعة ولا في أي شيء. ولكن الحكمة الشرعية العظيمة جدا في استئذان الوالدين في جهاد الفرض، جهاد الفرض الكفاية، أن الجهاد فيه مخاطرة بالمهجة بالنفس، يعني قد يذهب ولا يرجع، فمن أجل هذا اشترط الشرع استئذان الوالدين. أما السفر للتجارة فقد ذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم إلى عدم وجوب اشتراط استئذان الوالدين له أن يسافر بإذنهم أو غير إذنهم موافقة أو لم يوافق. طبعا هذه ليس فيه ليس معناه دعوة لعقول دين حاشا لله، فالعبد لن يتقرب إلى الله بطاعة بعد التوحيد وأداء الصلاة، يعني بعد التوحيد والقيام بجنس عمل ما يصح الإسلام به لن يتقرب بعمل أفضل من بر الوالدين، وده ثابت في حديث ابن مسعود، والآيات في هذا المعنى كثيرة، يعني إيه فيعني يعني مشهورة عند كثير من الناس. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكذلك قال تعالى: وإن جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعمه وصاحبهما في الدنيا معروف. فكون إن الابن ليس فرضا عليه أن يستأذن والديه في سفر العمل ليس معناه قطيعة الرحم، ولكن يحاول أن يعني إن كان الوالد أو الوالدة غير موافقين فيجب عليه أنه هو يعني يستسمحهم ويبين لهم غرضه في السفر. الأخ الكريم ما عندهش أي شيء من الأمور دي، يعني الحمد لله والدته مسافرة وليست في حاجة إليه في النفقة، وعنده من الإخوة 3 غيره من الإناث، فإن شاء الله لا شيء فيه وما فيهوش أي شيء من العقوق ولا شبهة عقوق كذلك، والله تعالى أعلم. أصلا يزيده حرصا يعني. ثاني يقول: لو سمحت، زوجتي تركت بيت زوجها وخرجت، زوجة تركت بيت زوجها وخرجت للشارع لتجبره على طلاقها، وقالت لو لن أرجع حتى تطلقني، فاضطر لطلاقها حتى ترجع ثم ردها، وهو لا يريد طلاقها بل هي من أصرت، فهل تحسب هذه الطلقة؟ كأن السائل الكريم يريد أن يقول أنه كان مضطرا لتطليقها. طبعا الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم ذهبوا إلى عدم صحة طلاق المكره، يعني لو إنسان أكره إكراها ملجئا أو حتى إلا إكراها ملجئ، يعني واحد مسك له السلاح ويقول له طلق امرأتك ولا قتلتك، أو إكراها ممن يمكن أن ينفذ إكراهه، يعني أحد الحاكم ظالم قال له إن لم تطلق امرأتك أو أحبسك أو أقتلك أو ما شابه، ويعلم أن هذا الحاكم الظالم يستطيع أن ينفذ تهديده. ففي هذه الحالة لو في إكراه ملجئ أو إكراه شبه ملجئ يقول إلى الإلجاء في نهاية الأمر لا يقع الطلاق في قول عامة أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، والإغلاق هو عدم قصد العقل. الإغلاق هو إغلاق العقل، قفل العقل، والعقل يغلق بعدة أمور، إما بالسكر فالإنسان لو سكر ما لا يكون له اختيار، وكذلك بالغضب الشديد الذي يغلق العقل بحيث لا يدري ما يقول، أو الغضب اللي أقل منه الذي لا يستطيع أن يمسك نفسه، فالعقل في هذه الحالة خلاص يغلق، يعني يكون قصده غير موجود. وكذلك إذن الإغلاق يكون بالسكر وبالإكراه وبالغضب. فلو كان السائل الكريم يقصد أن هذه الزوجة خرجت شردت طفشت كما يقول عامة الناس ولم ترجع أبدا، يعني اختبأت منه في مكان وخلاص وقلت له يعني إما أن تطلقني لو سمعتني كلمة طلق هرجع، إن كان الأمر كذلك ففي هذه الحالة ده إكراه ملجئ أو شبيه بالملجئ، لأنه يريد أن الزوجة ترجع حتى يعني ما تضيعش وما شابه. فلقات الصورة بهذه الكيفية بحيث أن المرأة يعني خرجت عن زوجها وعن أهلها واختبأت في مكان ولن يروها حتى يطلقها، إن افترضنا أن الصورة بهذه الطريقة ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق. أما إن كانت يعني خرجت إلى بيت أهلها أو إلى مكان يعرفه أو ما شابه والأمر فيه اختيار وكده أو بهذه الطريقة فالطلاق يقع، لأن الطلاق من الأحكام الوضعية، يعني بمعنى أن يترتب الفراق على التلفظ بكلمة أنت طالق. فالسائل ينظر بقى في أي صفين هو، هل المرأة اختفت وأجبرته حقيقة على طلاقها، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق. يعني هو اللي يقول الصورة الثانية أنه يكون هي أمامه لكن تقول له خلاص لن أرجع لك وطلقني، فاضطر يطلقها وإيه ثم يردها، ففي الحالة دي يقع الطلاق والله تعالى أعلم. ثاني يقول هل الصوفية على نهج الكتاب والسنة؟ الصوفية قسمان، قسم صوفية قبورية يعني صرفت العبادات إلى القبور، القبور سواء قبور الصالحين واليشهر لهم بصلاح فعلا كآل البيت مثلا أو غيرهم، أو قبور من هم ظنوهم إن هي أنهم صالحون، سواء كان كبر هؤلاء أو كبر أولئك. فالصوفية القبورية بلا شك لا يشك عالم أنها سبب الانحراف ومن الأسباب الكبيرة جدا لما فيه العالم الإسلامي الآن من ضياع وتخلف، اعترى العالم الإسلامي وبعد عن العلم والعمل وما شابه. لأن طبعا هم صوروا للناس أن اللي يزور هؤلاء الأولياء فيه أولياء كده مخصصين مثلا لعلاج أمراض معينة، أولياء مخصصين للنجاح مثلا، أولياء مخصصين للنجاح في الامتحانات. فكل هذه الأمور لا يعني لا يخفى على أحد من المسلمين أنها من العبادات، طبعا أنهم ينذرون لهم ويذبحون لهم ويطوفون بتلك الأضرحة، والطواف لا يكون إلا في البيت الحرام. ف بلا شك لا يتوقف أحد في أن هذه الصوفية مبتدعة على خلاف الكتاب والسنة، ولا يحل لأحد أن يتبع هذا المنهج، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأما الصوفية الأخرى تبنقل سألوكم، السلام عليكم فضل يا أخت أمة الله فضل.
فنعرفه حاجة
زي حرام. صوت مش واضح.
زوج أنا متعلمة الأحكام عايزة أعلمها للناس، عايزة أعلمها حضرتك سمعني؟
والله لما سمع كويس ممكن تحاول تتصل مرة ثانية لأن الصوت غير واضح يا أخت أمة الله، بارك الله فيك. الصنف الثاني من الصوفية بإذن الصوفية القبورية لا يشك أحد في أنها على غير نهج كتاب السنة كما يسأل السائل، وأنها طائفة مبتدعة. أما الصوفية الأخرى وهي اللي يعني غالوا في بعض الأذكار أو وقعوا في بعض الأشياء دون بعض ولكن لم يكونوا قبوريين، فهذه هي الصوفية التي مدحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ومدحها ابن الجوزي رحمه الله والحافظ الذهبي وغيرهم من أهل العلم وابن كثير وأئمة الإسلام. فهؤلاء كانوا زهاد عباد ولم يكونوا يصرفون العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. ولكن الملاحظ أن الصوفية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الهجري كلها أصبحت صوفية قبورية، يعني الصوفية على الطريقة التي مدحها الأئمة الأعلام السابقين لم يوجد لها شيء الآن، والله تعالى أعلى وأعلم. سائلة تقول: هل يمكن الإطعام بدلا من صيام الأيام التي أفطرتها في رمضان بسبب الحيض، وكيف يمكن حسابها؟ أجمع العلماء على أن المرأة إذا أفطرت في رمضان بحيض أو نفاس أنه يجب عليها القضاء. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن لما سألت معاذة: ما بال الحائض، ما بال الحائض، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كنا نبتلى بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا إجماع من أهل العلم أن المرأة إذا أفطرت بكلا العذرين الفرض عليها أن تصوم. أما ينقل الفرض الصيام إلى الإطعام إذا كانت لا تستطيع القضاء، يعني مرضت مرضا شديدا، مرضا مزمنا، أصيبت بداء، قال لها الأطباء الثقات المسلمون الماهرون أنه يعني لا يجوز لها أن تصوم، لو أصمت تضرت بنفسها. لو كان عندها مرض كهذا ففي هذه الحالة ينتقل الفرض من القضاء الصيام إلى الإطعام، والإطعام إطعام مسكين عن كل يوم، لأنها في هذه الحالة تدخل في عموم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذه الآية نزلت في حق من لم يستطع الصيام، سواء كان شيخ كبير أو شيخ كبيرة، ويقاس عليهما الذميم المريض الذي لا يستطيع الصيام، والله تعالى أعلم. تفضل يا أخي محمد، ناخد سؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك، هو كنت عايز أسأل بس على تحديد نوع الجنين. أنا ربنا كريمني البنتين دلوقتي، وكنت عايز أعرف هل يجوز لي أن أنا في الجنين الثالث أحدد النوع يبقى ذكر ولا؟
تقصد يعني التلقيح المجهري وكده؟
التلقيح المجهري بس بتحديد نوع الجنين.
نعم.
هو أنا مبدئيا أنا زوجتي دلوقتي يعني عندها مشاكل وكده، فما ينفعش تحمل طبيعي، لازم حقني مجهري. فهل ينفع؟ انا سالت الدكتور فقال لي ان هم يقدروا يحددوا نوع الجنين، يعني عايز اعرف هل ده حلال شرعا ولا
لا. طيب حاضر، تسمع جواب ان شاء الله.
شكرا،
بارك الله فيك. بالنسبه لسؤال الاخ محمد في تحديد نوع الجنين، يعني اللي ده لا محظور فيه شرعا، لو لان هي المساله مبنيه على هل يجوز الحقن المجهري او التلقيح المجهري ولا لا يجوز. الصحيح انه يجوز، غايته كشف عوره المراه المغلظه وكشف العورات، لا يخفى على أحد أنه يجوز في باب التطبب. نعم، كما قرر مجمع الفقه الإسلامي أن المرأة فرض عليها في البداية ألا تذهب إلى طبيبة مسلمة أمينة، فإن لم يوجد في التخصص طبيبة مسلمة فتذهب لطبيبة غير مسلمة، إذا لم توجد طبيبة غير مسلمة فلتذهب لطبيب مسلم، يعني ويستحب أو يعني يفترض أن يكون كبيرا مع وجود محرم والضوابط دي. فإذا مراعاة الضوابط، لكن يجوز التلقيح المجهري، وأيضا نص مجمع الفقه الإسلامي على جواز التلقيح، وغالب التلقيح المجهري بيكون الأجنة اللي نتج عنه ذكور، وتحديد جنس المولود لا محظور في شرع البتة فيما أعلم، الله تعالى أعلم. ثاني يقول: حكم من يحفظ القرآن الكريم بغرض الصلاة به وأيضا للدخول به الامتحان. حفظ القرآن من أجل الصلاة به من أكبر القربات إلى الله تبارك وتعالى، فهي قربة عظيمة لله تبارك وتعالى، لأن تعلم العلم أو حفظ العلم من أجل ثمرته اللي هي العمل، كما يقول سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه: إنما فضل علم الشريعة من أجل العمل، وإلا لصار كسائر العلوم، صار كعلم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الرياضيات، أي علم، أو صار كالعلوم الثقافية التي يتعلمها الإنسان من أجل الرفاهيات الذهنية، يعني يتثقف، يقرأ مجلات، يقرأ قصص من أجل أن هو يعني يشعر بمتعة القراءة وبلذة القراءة وما شابه. علم الشريعة فضل عن جميع أنواع العلوم وعن جميع الثقافات من أجل أنه يقرب إلى الله، يعني الإنسان يتعلم الفقه من أجل أن ينفع نفسه، هذا هو مقصده في الأول، ينجو بنفسه، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمن تحيض من يأتي بعد النجاة بالنفس. يبقى يتعلم من أجل أن يعلم نفسه ثم يعلم الآخرين في ذات الله تبارك وتعالى ولله. فمن يحفظ القرآن من أجل أن يقرأ به فده إن شاء الله تعالى نرجو له الأجر العظيم، ويعني ما فيهاش لا شبهة ولا حاجة لأن الإنسان يتوسوس في هذا. كذلك يحفظه من أجل الدخول في الامتحان. نعم، كما ذكر بعض أهل العلم أن النيات تجارة العلماء، فأنا أحفظ القرآن من أجل أن أمتحن فيه مثلا في طلاب الأزهر أو غيرهم من طلاب في المعادل الشرعية وما شابه، فيحفظ من أجل أن ينجح. وكذلك ينوي نية صالحة تانية إن هذا كتاب الله تبارك وتعالى يتعلمه ليعمل به ويعلمه الآخرين ويصلي به إلى آخره من النيات الصالحة. فكون للإنسان ينوي أكثر من عمل، ينوي أكثر من نية في العمل الواحد، هذا الأمر من خصائص العلماء العاملين. وأضرب لكم مثالا، يعني لو أردت أن أزور مريضا وكان هذا نويد من العلماء، فأنا بقصد بزيارتي له أن أزور عالم من العلماء وهو مريض، فأدخل في حديث اللي وردت في فضل زيارة المريض، وكذلك أسأله في سؤال ما، وربما يعني أشفع شفاعة حسنة عنده لأحد الناس يأخذ درس عنده أو ما شابه. فإذن الإنسان ممكن في عمل واحد ينوي أكثر من 100 نية، أو يعني جميع النيات اللي عنده ينويها. والله تعالى أعلم. السائلة تقول: كيف أفرق بين الحيض والاستحاضة مع العلم أن الدم يكون لونه أحمر طول المدة 20 يوم، وكيف أداء الصلاة أثناء الاستحاضة؟ المستحاضة لها أحوال، يعني إن كانت هذه المستحاضة لها عادة أو تميز لون الدم، بإذن دول قسمين معروفين. امرأة لها عادة فلما تبتلى بالاستحاضة تعمل بعادتها، إذا ابتليت بالاستحاضة وهي لها عادة معروفة 4 أيام 5 أيام 10 أيام 6 أيام تعمل بعادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. الصحابيات اللي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجلسوا أيام أقرائها، أقرائها يعني حيضها، وقال: انظري قدر الأيام والليالي التي كانت تحبسك فترك الصلاة. فإذا العمل بالعادة لمن تعرف عادتها هذا هو المتعين. إن كانت ليست لا عادة ولكن تستطيع أن تميز الدم، تميز الدم الحائض من غيره من الدم. والأخت السائلة ذكرت أن هي تميز أنه لونه أحمر 20 يوم، وطوال 20 يوم يكون كأن الاستحاضة مستمرة عند 20 يوم وبيكون على وتيرة واحدة. يعني نذكر الاحتمال بتاعها. يبقى إن كانت لا عادة تعمل بعادتها، إن كانت تميز يعني ينزل عليها دم حائض أسود أو ألوان أخرى ثم بعد ذلك ينتقل إلى دم أحمر أحراني، دم أحمر معروف، ففي هذه الحالة تعمل بالتمييز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما دم الحيض فإنه أسود يعرف أي يعرف النساء. يعني إذن ذات التمييز تعمل بالتمييز وذات العادة تعمل بعادته. طب ناخد سؤال ونكمل الحالة الثالثة. السلام عليكم، تفضل يا أختي أمة الله. طب فخدنا الاتصال. يبقى الحالتين الأولتين ذكرناهم، الحالة الثالثة أختنا السائلة، ودي غالبا تكون في المرأة المبتدئة أو اللي نسيت كل حاجة، يعني مثلا كانت صغيرة ثم تزوجت فاتلخبط عندها الحيض، أو ابتليت بوسواس، أو ابتليت بالاستحاضة فنسيت التمييز أو لا تعرف التمييز أصلا، أو نسيت عادتها. ففي هذه الحالة تعمل إيه الأخت؟ بتقول إن 20 يوم نزل عليها دم أحمر يعني بلون واحد، ففي هذه الحالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتحيض 6 أيام أو 7 أيام على حسب حالة النساء المحيطين بها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك حملة بنت جحش لما قالت: يا رسول الله إني حيضت حيضة شديدة كثيرة فما ترى لي فيها، قد منعتني الصوم والصلاة. فبعد ما ذكر لها أشياء فقالت: هو أكثر هذا؟ فقالت تتحيض 6 أيام أو 7 أيام، لأن غالب حيض النساء، نتكلم على الغالب، غالب حيض النساء إما أن يكون 6 وإما أن يكون 7. فتنظر مثلا أمها، إخواتها البنات، خالتها، أقاربها من جهة الأم، ماذا يحيض؟ لو كانت أمها بتحيض 6 أيام فخلاص تحيض 6 أيام، كانت بتحيض 7 تحيض 7. فهذه الأخت السائلة أول ما ينزل عليها هذا النزيف الاستحاضة تجلس 6 أيام، لو كانت أهلها بيجلس 6 أيام أو 7 أيام، بعد ما تنتهي 6 أو 7 تغتسل بنية وبقصد الطهارة من الحيض، ثم بعد ذلك فرض عليها أن تتوضأ لكل صلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة قال: وتوضئي لكل صلاة. وتفعل ما يفعل الطاهرات من الصلاة والصيام، وإن كانت يعني متزوجة توطأ ولا حرج في هذا، والله تعالى أعلم. سأن يقول: هل يجوز، هل تجوز صدقته على المسلم الفاسق أو على من لا يصلي، وهل تجوز على غير المسلم، وما هو الحكم إذا كانت زكاة وليست صدقة؟ فارق بين الزكاة التي يتبرع بها الإنسان وبين الصدقة. فالصدقة الذي يتبرع بها الإنسان غير الزكاة الواجبة، الزكاة الواجبة لا تصرف إلا على المسلمين، والله تعالى كما ذكرنا سابقا لم يرضى بها بقسمة النبي صلى الله عليه وسلم سيد خلق سيد ولد آدم وسيد الخلق أجمعين، حتى قسمها سبحانه وتعالى في أصناف الثمانية وهم من المسلمين. فلا يجوز صرف الزكاة الزكوات الواجبة ولا الكفارات ككفارة الظهار أو كفارة الجماع في رمضان أو كفارة اليمين، لا يجوز صرف هذه أي من هذه الأشياء لغير المسلمين، سواء كان كافرا أصليا أو كان لا يصلي. أما الصدقات التبرعية فتجوز على المسلم وعلى غير المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل كبد رطبة صدقة. إنسان لو تصدق على المسلم أو على غير المسلم كل هذا جائز، ويعني هناك حكم عظيمة من الصدقة على غير المسلم، ربما يدعو هذا إلى التفكر في عظمة الدين الإسلامي وكيف أنه فيه تكافل اجتماعي وما شابه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. يعني المؤلفة قلوبهم كانوا أخوام ليسوا من المسلمين، فالله تعالى جعل لهم سهما في الزكاة يعطون منها تأليفا لقلوبهم، تأليفا لقلوبهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعطي يعني بعض الناس، أعطى بعض رجلا غنما بين جبلين، فأتى قومه وقال: يا قوم إن محمد صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة. يعني هذا الرجل بصريح المعقول استدل على صدق الرسالة إن هذا ليس عطاء الملوك ولا عطاء الحكام، لأن الحاكم لا يعطي الفقراء، الحاكم لو أعطي يعطي أقوياء أو يعني عشان يقوي سلطته ويقوي شوكته، لكن إن أعطى فقيرا ولا يبغي منه شيء وبعدين لم يعطيه شيء عادي، أعطاه يعني غنم بين جبلين، فاستدل بهذا على صدق الرسالة، صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول أبو محمد بن حازم، هذا كلام ذكره بنص أبو محمد بن حازم في كتابه العظيم الفصل. فقال: يا قوم اتبعوا محمدا فانه يعطي عطاء من لا يخاف الفقراء. قال: انا سراوي الحديث، وكان الرجل يسلم من اجل الدين، فما يلبث ان يكون الدين او الله ورسوله احب اليه مما سواهما، والله تعالى اعلى واعلم. ما المقصود بانكار القلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد في صحيح مسلم قال: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، والتخيير باليد هي اعلى مراتب الانكار المنكر، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. وأيضا هذا حديث رواه مسلم، وأيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأيديكم وقلوبكم. فالجهاد جهاد القلب، إنكار اليد أولا هو أعلى درجات الإنكار، ولكن الشرط له شروط. أهم شرط فيه ألا يكون، أول حاجة يكون بعلم، طبعا لا إنكار إلا بعلم. الشرط الثاني ألا يترتب على هذا الإنكار منكر أشد منه، هي مسألة الموازنات، الموازنات بين المصالح والمفاسد، لأن الشريعة أتت بالمصالح والعمل على زيادتها ودرء المفاسد والعمل على تقليلها. وليس الفقيه أو ليس العالم أو ليس العاقل كما يقول ابن تيمية من يعرف الخير من شر، ولكن العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. الذي يعرف الخير من شر كله أحد، يعني الذي يميز بين الخير والشر كله أحد يعرف هذا، لكن الذي يوازن بين أنواع الخير أو بين أنواع الشر مع الخير عند التعارض هذا يحتاجه إلى عقل شديد. فيجب في الإنكار باليد ألا يترتب عليه منكر أشد، وإلا لصار منكرا وصار محرما كما نص على الإمام الشوكاني رحمه الله. إنكار اللسان يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم وإلى معرفة، وكل أنواع هذه الإنكار ينبغي أن تكون في إطار الدعوة بالحسنة والقول الحسن. ليس معنى أن الإنسان يكره شيئا العمل القلب شيء والوسيلة إلى إنكار المنكر شيء آخر. الوسيلة مع المذنبين أو مع العصاة أو مع الكفار لا ينبغي أو لا يجوز أو لا يعني يمكن إلا أن تكون وسيلة حسنة، كما قال الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن. وقوله تعالى لموسى فقول له قولا لينا، فقول له يعني هو وهارون لفرعون قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هذا هو الأصل، هذه الوسيلة. وهذه الوسيلة لا تخالف الولاء والبراء الذي يكون في القلب ويكون بالفعل. فالشاهد أن الإنكار باللسان أو باليد ينبغي أن تكون وسيلته وسيلة حسنة، لأن الله تعالى فطر قلوب عباده ألا تقبل إلا من كتب بهذه الطريقة. طب نغسل صلوك من السلام عليكم. السلام عليكم، فضل أخي سيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شكال
بارك الله فيك، الله يحفظك. فضل يا أخي.
ألو،
فضل معاك.
السلام عليكم.
وطي التلفزيون من فضلك عشان نسمعك
كويس. زكاة المال
هل يجوز؟ نعم.
هل يجوز انفاقها في المصالح العامة كحفر آبار أو غيرها؟
المصالح العامة تقصد بها حفر آبار، يعني زي ادينا مثال تاني، بناء مستشفى مثلا، بناء مدرسة، ملجأ، حاجة زي تقصد كده؟
نعم. أبار مثلا الفقراء المسلمين بيحفروا منه.
طيب حلو، تسمع الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك. الأقل أنواع الإنكار كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في نفس حديث سعيد الذي ذكرته، إنكار القلب. لذلك قال فيه صلى الله عليه وسلم، قال من وقع منكم مكافر غيره بيده، ودي المرتبة قلنا الكبيرة، لأنه يتضمن إنكار اللسان، لأنه لن ينكر بيده إلا وقد سبقه إنكار اللسان، ولن ينكر بلسانه ولا بيده حتى يكون سبقه إنكار القلب. فإنكار اليد، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع بقلبه. معنى إنكار القلب هو كره المعصية، وإلا فإنكار القلب للنبي صلى الله عليه وسلم سمى أضعف الإيمان، ودي مسألة نحتاجه لتأمل، لأن الشيطان لعنه الله أوقع كثيرا من الناس في الدياثة بل وفي القوادة وفي سائر المعاصي بسبب عدم وجود إنكار القلب. فليحذر كل مرئ لنفسه وكل مرئ حسيب نفسه، نسأل العفو والعافية. فإنكار القلب هو الخط الأخير الذي بعده، إذا الإنسان رجع ولو خطوة واحدة سيقع والعياذ بالله في مغبة وفي يتلوث بالمعصية. فمعناه كره المعصية، إنسان رأى مثلا أحد الناس يسكر فلا يستطيع، ليس عنده من الحكمة أن يكلمه أو من العلم أو خاف منه أو أي شيء أي معنى، فليس أقل من أنه يكون كاره لهذا الفعل، وأنه يتمنى لو كان بيده لأنكر عليه أو رفع أمره إلى يعني المسؤولين أو ما شابه. فهذا هو معنى إنكار القلب. يرى مثلا متبرجة فيكره تبرجها، يرى علمانية فيكره علمانيته، يرى من يصد عن سبيل الله فيكره صد عن سبيل الله، يرى من يريد مثلا أن يلغي قواعد الإيمان من عند الناس فيكره هذا. إن لم يكره في أي مرحلة من المراحل دي فهو شريك العاصي وعصيته. سؤال ونكمل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلك عبد الرحيم.
جزاك مولانا،
الله يحفظك، بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا.
وجزاك ربنا كمان.
خليني أسألك بس كم سؤال كده.
تفضل.
السؤال الأول، إحنا بنسمع في الحاجات الشعبية يعني إنه الأخ يوم القيامة مش هيشوف أخوه. فكنا عايزين نستفسر الموضوع ده، هل صحيح ولا مش صحيح؟
الأخ مش هيشوف إيه؟
مش هيشوف أخوه يوم القيامة أو أخته أو كده، الإخوات يعني عامة. بعد الحشر والحساب يعني.
نعم.
نمرة اثنين، كنت عايز أعرف بس حكم جماع الزوجة أثناء قراءة القرآن في الغرفة.
نعم.
وهل يجوز إن أنا أقرأ القرآن في مكان الجماع ولا لا؟
يعني تقصد بقراءة القرآن إن مثلا المسجل أو
الكمبيوتر؟ يعني قراءة القرآن الكريم أو الكمبيوتر أو كده.
نعم.
وكنت عايز أعرف هل الغرفة اللي يتم فيها الجماع هل يجوز الصلاة فيها وقراءة القرآن أم لا؟
طيب هتسمع الجواب إن شاء الله.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك، الله يحفظك، بارك الله فيك. فإنكار القلب هو الحاجز الأخير كما ذكرت، ولو هذا الإنكار بالقلب يعني بدأ الإنسان يجد نفسه يميل إلى أهل المعاصي، لأن لو ما هو الضابط لتلاشي إنكار القلب؟ يجد القلب يجد نفسه يميل لأهل المعاصي، يميل لأهل الفجور، يميل لكذا، يميل للعلمانيين، يميل مش عارف ليه. لما يجد نفسه كده يبدأ يقف مع نفسه بقوة، وكل إنسان يعني حسيب نفسه. بالنسبة لسؤال الأخ سيد، هل يجوز صرف زكاة المال في المصالح العامة كحفر البئر الأصل في زكاة المال ألا تصرف إلا في المصارف الثمانية كما ذكرنا ذلك أكثر من مرة. ولكن لو دعت حاجة إلى هذا بمعنى أنه بيقول حفر بئر، نفترض أن هناك قرية أو أحد الناس الفقراء لا يستطيع أنه ما عندوش ماء، مش قادر يدخل المية مثلا المصاريف اللي بتفعل هيئة المياه عشان يدخل المية فمش قادر، ففي الحالة دي من الأمور اللي هي تنفق. كذلك لو أهل قرية ما عندهمش مثلا بئر أو ترومبة أو ما يعملوا مثلا موتور يطلع الماء أو مش أي شيء مش هذه، فكل هذه الأمور ليست جائزة بالأصالة، ولكن جائزة عندما تدعو الضرورة أو الحاجة القوية إليها، الضرورة أو الحاجة العامة، والحاجة العامة بتنزل منزلة الضرورة. الحاجة العامة يعني كل أهل القرية مثلا بيذهبوا مثلا يجيبوا قرية ماء من قرية جنبهم، ماء شرب يعني على بعد كيلو، هم مستطيعين الكيلو دي فمستطيعين، فالضرورة يعني مش موجودة. لكن لما كان كل أهل القرية واقعين في المشكلة دي أصبحت الحاجة عندهم حاجة عامة فتنزل منزلة الضرورة، ففي هذه الحالة يجوز صرف الزكاة في هذه الحالات، يعني لا تجوز في الأصالة في الأصل، ولكن تجوز إذا دعت إليها الحاجة والضرورة كعلاج المرضى أو بناء المستشفيات أو مثلا المسلمين مش مستطيعين يجيبوا جهاز أشعة مثلا متطور بعدة ملايين في بعض المستشفيات، فالأصل إن إحنا ما نشتريش جهاز أشعة بمال الزكاة، نجيب من الصدقات العادية أو ما شابه، لكن إلا إن لم يوجد إلا مال الزكاة في هذه الحالة يجوز من أجل الضرورة، والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة لسؤال الأخ عبد الرحيم، إن الأخ لا يرى أسرته سواء أبوه أو أخوه يوم القيامة، هذا كلام صحيح ليس ولم يقل بأحد من أهل العلم، بل ده يبقى عذاب، يعني بنعيم الجنة في الحالة دي ليس نعيما، لو إنسان تصور هذا يعني لا يكون النعيم نعيما ولكن عذاب. من أجل هذا قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، هذه آية عظيمة جدا كلها رحمة. معنى الآية كما ذكر علماءنا المفسرون أن الإنسان إن كان في المؤمن وذريته مؤمنة، أبناءه وإخواته ووالده يعني سواء الفروع أو الأصول أو حتى الحواشي، إن كانت فروع وأصوله مؤمنة أيضا وهو في درجة أعلى منها، فدرجة أعلى منهم، من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه يلحق أصوله وفروعه بنفس الدرجة، لأن هذا من تمام النعيم، وده معنى الآية. أما لعل الأخ أو التبس عليه من أجل أنه سمع قوله تعالى ولم يتبين معناه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسألوا، فهذا عند نفخ في الصور، لذلك عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل ينسى الإنسان أهله زوجته وأبنائه وعشيرته كلهم يوم القيامة؟ قال نعم، في عدة مواضع، عند تطاير الصحف وعند النفخ في الصور وعند الصراط، الإنسان يفاجئ يكون نفس الأنبياء نفسهم قبل شفاعة الفصل بين الناس الذي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء يقول نفسي 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 نفسي. طب ناخذ سؤال منكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. تفضل يا أخي.
بالنسبة لواحد أخطأ في مال خاصة زي عمل عملية إجهاض كده، أو مش عملية إجهاض يعني أغرض بعد حوالي بعد شهرين من الحمل،
أخطأ في ماذا يا أخ أحمد؟
نعم
بتقول لواحد أخطأ في ماذا؟
أخطأ ويعني اضطر إن هو يعمل زي إجهاض إجهاض الجليد بعد شهرين من الحمل، فهل يا ترى ده يعتبر خاص هناك ولا لا؟ أربط فيه
والله اللي السؤال مش واضح، انا مش يعني
اجهض طفل اجهض جنين
اجهاض يعني
اجهاض
اجهاض طب الاجهاض هذا كان بعد 4 أشهر يعني بعد النفخ في الروح ولا قبل؟
لا يا فندم من شهر ونص لشهرين يا فندم.
طيب هل كان هناك في حاجه تدعو لهذا الاجهاض؟
ده كان ذنبه وكان خطا وخطا نتيجه خطا،
والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافيه،
والعياذ بالله، فكفاره
طيب بارك الله فيك والله. بالنسبة لسؤال الأخ عبد الرحيم الثاني اللي بيسأل عن الجماع في أثناء قراءة القرآن، أنا لا أعرف لا أعلم مانعا من هذا، يعني لا أعرف مانعا من هذا، لكن يعني كأن العادة والطبيعة والجبلة يعني تنفر من هذا يعني، لكن ليس هناك من الأدلة الشرعية ما يمنع منه، لكن المسألة مش متصورة إن يعني يكون القرآن الكريم يتلى والإنسان يكون في هذه الحالة، فأنا يعني يعني مساله تحسينيه كده، ان مش هقول ما يجوزش، يعني الحلال ما حلله الله والحرام ما حرمه الله، لكن انا المساله نفسها لست متصورا لها. يعني الاخ لو قال مثلا لو الناس عماله تلهو، ناس بتلهو وبتلعب، ناس بتلهو وبتلعب عند سماع القران، هيبقى كلام يعني مش مستهجن منهم. لا، لان الاستماع للقران واجب، لأن لا يقول قائل ان استماع للقران انما هو فرض في الصلاه، وده كلام صحيح. الامام احمد قال اتفق العلماء على ان قوله تعالى اذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، قال هذا في الصلاه، لكن في خارج الصلاه فالاستماع مستحب، لكن لا يتصور في حاله اللهو او حاله اللعب او حاله كذا او حاله كذا او حاله ومنها حالات الجماع، ان الانسان يكون يعني في قران مشغله، مش تصور الكلام ده. لكن ايه، ان كان موجود في مكان اخر في الشقه نفسها فده لا باس فيه. الاخ يقول طب هل يجوز الصلاه في غرفه النوم؟ طبعا جائز الصلاه من غير اي كراهه، بل ان يعني الانسان ربما يفسر بعض الاحاديث وبعض الاشياء لواقعنا، كما بعض السياسيين او بعض من يتكلمون في التاريخ يفسرون الاحداث التاريخيه سواء ايام الصحابه او بعدهم ايام الدوله الاسلاميه، يفسرونهم بمصطلحات اليوم، بمعنى ان لو احد الائمه فعل شيء يقول اه ده مثلا كان يفعل هذا من اجل مش عارف ايه، من اجل التوافق، فينزلوا او يفسروا كلام امس باصطلاحات اليوم، وده كلام طبعا فيه ما فيه. فلو تدبر الاخ السائل وكذلك الاخوه المشاهدون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده لزوجاته التسعه كل واحده فيها غرفه، والغرفه دي كان يصلي فيها يقيم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الليلة، وكان ياتي امهات المؤمنين فيها، وكان كل شيء. فاذا لا حرج، هذا دليل قطعي، والله تعالى اعلى واعلم. بالنسبه لسؤال الاخ احمد عن الاجهاض، وبيقول ان الانسان اخطا ثم فعل يعني اجهض المراه، طبعا العلماء نصوا على ان المراه والعياذ بالله اذا وقعت في زنا او حملت من حرام لا يجوز لها البتة ان تجهض نفسها، سواء كان قبل 4 أشهر او اقل، يعني قبل اقل او اكثر، يعني قبل نفخ الروح او بعد نفخ الروح لا يجوز، لان الترخيص في هذا فيه تشجيع على الفحشه والعياذ بالله. فمن وقع اللي وقع في كده يعني يكفر، يعني يترك ينتحر؟ لا ليس المعنى كده، ولكن باب التوبة مفتوح، والله تعالى ذكر كل أنواع المعاصي يقع فيها الإنسان لم يترك شيئا سبحانه وتعالى. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ليس من فعل هذا يغفر الله في حسب، لا، ولكن يبدل سيئاتهم حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فدا يتوب، ولكن ليس معنى التوبة إن هو يجهض هذا الحمل من الزنا. طب ناخد سؤال ونكمل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
بفضلك، حكم وضع إعلانات على المواقع والمبررات الإلكترونية والورقية، حيث توجد إعلانات وأشياء مخالفة للشريعة علما بأن إعلانات بفضل الله ليس بها مخالفات. في سؤال ثاني متعلق بالموضوع،
يعني وضع الإعلانات على المواقع الإلكترونية
والورقية
والإعلانات ليس فيها مخالفات؟
الإعلانات ليس فيها مخالفات، لكن الجريدة نفسها بتضع على الجريدة إعلانات مخالفة للشريعة.
نعم، يعني الجريدة نفسها يعني جريدة ليست على الجادة.
تمام،
على جادة الصواب. السؤال الثاني اتفضل.
السؤال الثاني، ما حكم المشاركة في المنتديات التي يختلط فيها النافع والضار والحلال والحرام، حيث يوجد إعلان عن قرض بنكي أو عن فيلم أو عصورة مخالفة لا دخل لي بها، علما بأن موضوعات ليس فيها مخالفات وغالبا ما تكون في أقسام البيع والشراء؟
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى، بارك الله فيه. فالإجهاض لا يجوز في الحالات الحمل من الحرام، وإنما الواجب على من فعل هذا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، وإن الحمل يتم وإن كان من حرام فينسب الجنين لأمه ولا ينسب لأبيه، والله تعالى على وأعلم. بالنسبة لسؤال الأخ، حكم وضع الإعلانات في الجرائد التي ليست على جادة الصواب أو على المواقع الإلكترونية الأخرى، الأمر ده جائز، لأن وضع أنا يجوز لي أن أنا أعلن عن البرنامج الذي عندي او الشركه التي عندي او اي شيء. طالما الاعلان مباح يجوز ان اعلن في اي مكان، ولكن الانسان يتامل ان كان اعلانه هذا سيعود بخير كثير على الموقع اللي فيه افساد او على الجريده اللي فيها بعض افساد، اقصد افساد في التصورات في العقائد يعني، ان كان سيعود عليها بنفع كبير جدا بحيث انها تقوى على افساد الناس او على محاربه الدين او ما شابه، في الحاله دي لا يجوز. في هذه الحاله لا يجوز لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. لكن ما اعلموا ان الاعلانات العاديه يعني الاعلان او اعلانين مش هيأثروا في ايه في الجريده بهذه الطريقه او في الموقع الالكتروني، والله تعالى اعلم. طب الاخ بيسال عن حكم المشاركه في بعض المنتديات اللي هي ربما ايضا تكون في ماشيه على غير جاده الصواب او ما شابه. الامر هذا بيختلف بالنسبه للرجل عن المراه، فالمراه لا يجوز المشاركه لها في المنتديات المختلطه، ولكن المراه تشارك في المنتديات النسائيه. ويعني هذه الضوابط بعض الناس يضحكوا منها لما بنذكرها، ولكن الواقع اليم، الواقع خير شاهد الى ان هذه الضوابط اللي وضعها الشارع الحكيم في التعامل بين الذكر والأنثى تعديها بيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. فمشاركة النساء في المنتديات ينبغي أن تكون بحذر، ولا تكون المنتديات منتديات مختلطة، تكون منتديات نساء فقط. أما بمشاركة الرجل فيجوز له أن يشارك في أي منتديات، ولكن بشريطة أن لا يفتي نفسه. مهما كان المنتدى منتدى سيء او منتدى علماني او حتى منتدى الملاحدة العرب المشهور او اي شيء منتدى، ممكن انسان يدخل في هذه المنتديات ويضع لهم موضوعات قيمة او يناقشهم فيما يطرحونهم من خزعبلات ان كان عنده مادة علمية رصينة وعنده من العلم ومن الايمان ما يدفع به الشبهات عن نفسه. والله تعالى اعلم واعلم. ثاني يقول: هل تجوز مشاركة النصارى في عمل تجاري؟ نعم تجوز مشاركة النصارى في عمل تجاري غير ممنوع شرعا، والله تعالى بين هذا، قال: ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم في من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والبر حسن الخلق والقسط العدل. الممنوع مع النصارى فقط الحب القلبي، لكن العدل والقسط وحق الجوار كل هذه من الأمور الجائزة. طب فاصل ونرجع إن شاء الله تعالى.
سل عن فتواك نجد ردا ودليلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ثاني يقول: ما حكم المسلم الذي يسب الرب سبحانه وتعالى استغفر الله ويسب الدين، هل تقبل توبته؟ الإنسان لو فعل ما فعل وتاب إلى الله يتوب الله تبارك عليه ويفرح الله تبارك تعالى بتوبته، والله تعالى لا يؤيس أحدا من أن يعود إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا في حديث كثيرة يصعب حصرها في هذه العجالة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل هذا أرسل رسله، ومن أحد أحب إليه المغفرة من الله تبارك وتعالى. والله تعالى يفرح بتوبة العبد، والأحاديث مشهورة ومعروفة، والآيات التي ذكرناها، فأن العبد إذا تاب تيب عليه. فيجب على الإنسان ألا يقنط نفسه من رحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن هذا، لأن الإنسان إذا أذنب ذنبا فأول ذنب بالمسألة سهلة ويتوب ويستغفر إن شاء الله تعالى ويرجى له التوبة، لكن الإنسان إن كرر الذنب يبدأ الشيطان لعنه الله يؤيسه من رحمة الله، وبدعوة أنه يعني يستحي من الله أو ما شابه، فيترك يسترسل ويضمن على الذنب ويترك التوبة. ده أمر خطير جدا، لأن الأمور بمآلاتها. والبخاري رحمه الله في صحيح قال: باب المعاصي بريد الكفر. فالإنسان إن أصر على الكبائر يكون مسلما ولا يكفر، ولكن يكون في خطر من أمره، كما يقول ابن القيم رحمه الله قال: ولا يسلم توحيد المصر على الكبيرة. لذلك الإنسان ينبغي أن يعجل وأن يتوب وأن يرجع إلى الله. ماذا سأل عنه سد؟ هذا من الكفر الأكبر بإجماع العلماء، سواء سب الدين أو سب الله أو سب الرسول أو السخرية من الـ من الـ من الـ من الشريعة الإسلامية، أو السخرية من المسلمين من أجل إسلامهم، السخرية من المشايخ، السخرية من الصلاة، السخرية من أي شيء. الأمور اشتهرت في هذا الزمان. قال الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعد إيمانكم ولم يقل سبحانه بعد نفاقكم، فهم لم يكونوا منافقين لكن كانوا مؤمنين حقا وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ولكن سقروا من القراء حفاظ القرآن. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا، بطونهم واسعة يعني يأكلون كثيرا، ولا أجبن عند اللقاء ولا أجذب ألسنة، فرمون بالبهتان سخرية. فنزلت الآيات بكفرهم. قال ابن عمر: فرأيت الرجل يتعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إنما كنا نضحك ونتحدث حديث الركب نقطح به الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة واحدة: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله السبب العجيب في كفر الساب أو كفر المستهزئ بالشريعة أو بالمسلمين أو ما شابه. قال: لأن الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى. قال: ومن شرط الإيمان تصديق القلب وعمل القلب، وعمل القلب هو الانقياد للقلب، هو حالة في القلب تجعل القلب منقادا للشريعة. قال: وهذا الانقياد يتعارض ويتضاد تضادا كاملا مع الاستهزاء، فالاستهزاء يضاد الانقياد والاستسلام لله تبارك وتعالى، نسأل الله عافيه. لكن من فعل هذا فليعود إلى الله تبارك وتعالى، ولو لقدر تقرر منه يعود إلى الله، كما ثبت في الصحيح أن رجلا أذنب ذنبا فتاب واستغفر، ثم أذنب ذنبا فتاب واستغفر، ثم أذنب ذنبا فتاب واستغفر، فقال الله تعالى لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي بعد ما شاء. معنى الحديث كما بين الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، يعني ما دام على هذه الحالة أنه يغلبه الشيطان وتضعف نفسه فيذنب، فيستغفر الله تبارك وتعالى بشروط التوبة النصوحة، لا الاستغفار والندم والعزم على عدم العود، هذه شروط التوبة النصوحة. الله تعالى أعلى وأعلم. سائلة تقول: هل صحيح أنه إذا دخلت امرأة حائض أو نفساء على امرأة النفاسة تتأذى أو يتأذى مولودها؟ هذه من الخزعبلات، من الخزعبلات المنتشرة عند الناس ولا أصل لها في الحقيقة، وهذا من التشاؤم، والتشاؤم من الشرك الأصغر. والسر في أن التشاؤم من الشرك الأصغر التطير، يعني الناس ترى امرأة حائض دخلت على امرأة نفاساء في نفاساء يقولك ده إيه، كما يقول العامة هتكبسها فاللبن مش هينزل والأشياء دي. فالسر في أن هذا من الشرك الأصغر كما بين الأئمة أنه جعل ما ليس بسبب سببا، فجعل ما ليس بسبب سببا سواء في الشفاء أو سواء في المرض هو من الشرك الأصغر. فيعني ينبغي أن الناس تتوب عن تلك الأفعال. وإذا وقع في القلب، إذا وقع في القلب الإنسان رغما عنه تشاؤما فيدفعه بالتوكل على الله وبالإيمان، لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا وقع أحدنا في التشاؤم أن يقول: اللهم لا يأتي بالخيرات إلا أنت ولا يمنع السيئات إلا أنت، يعني يتذكر القدر ويتذكر أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويتذكر أن حتى لو كان هذا سبب لا يكون سببا حتى يقوته الله تبارك وتعالى ويجعله يؤثر أو لا يؤثر. سأل يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المستيقظة عن من نوم الليل من غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فهل النهي للتحريم أو للكراهة؟ الظاهر النهي أنه للتحريم، ولكن العلة يعني هذا الحديث يحتاج لتأمل. الإنسان إذا تيقظ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا، ويقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، يعني يستنشق بالماء ثلاث مرات ثم يستنثر، يستنشق ويستنثر ثلاثة مرات. فمسألة النجاسة أو عدم النجاسة لا دخل لها بهذا الأمر، لأن بعض العلماء اللي قالوا أن النهي عن غمس اليد في الإناء للكراهة، أو أن الأمر بغسل اليد ثلاث مرات الأمر للاستحباب وليس للوجوب، ظنوا أنه له تعلق بالنجاسة. لا لا لا، لا تعلق له بالنجاسة، لأن الإنسان إن تيقن نجاسة على يده أو على ثوبه يجزي أن يغسلها مرة ثانية. إذن لما النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق ذكر لنا الغسل ثلاثا، هذه لابد أن يكون لحكمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشيء إلا لحكمة عظيمة، لأنه أوتي هذه السنة، والسنة أنزلها الله بعلمه سبحانه وتعالى الحكيم العليم. والحكمة في هذا كما بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، بانت في ظهرة الحكمة في حديث المستيقظ، قال: فإن إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت على خيشومي أو على خياشيمي، يعني الشيطان إذا الإنسان نام يبيت على أنفه، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين لطرد الشيطان من الأنف. لذلك الإنسان لما يستيقظ لصلاة الفجر مثلا أو القيام الليل يجد نفسه ناعس مش قادر، فلو استنثر 3 مرات بيبدأ تنحل عقدة قمرات في الحديث ويبدأ يفوق، لأنه طرد الشيطان. كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس يديه في الإناء لأنهما قد علق بهما أو طاف عليهما الشيطان الرجيم لعنة الله عليه. فالغسل الوجوب ولكن من أجل علة ليست هي النجاسة، والعلة هي أن الشيطان قد لمسهما وهو في أثناء نومي، والله تعالى أعلم. ثانيا يقول: هل يرفع المصلي في صلاة الجنازة يديه مع كل تكبيرة أم لا؟ مسألة رفع اليدين في صلاة الجنازة أو في صلاة العيد هذه من المسائل الاجتهادية، والمسائل الاجتهادية تكون الأدلة فيها ظنية، ظنية لأن ما فيهاش أحاديث، يعني سواء أحاديث كتنص في المسألة أو حتى ظاهرة. المصلي وردة في رفع اليدين يعني هكذا، وردت في 4 مواضع في الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، عند الرفع، عند نزول الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من التشهد الأوسط. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في رفع التكبيرات الجنازة وتكبيرات العيد لهذا ولا هذا. عند تكبيرة الإحرام هيرفع اليدين بغير خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند تكبيرة الإحرام في الصلاة الفريضة أو في صلاة النافلة. لكن عند التكبيرات الأخرى هل يرفع ولا لا يرفع؟ فالأدلة فيها يعني ليست قطعية، ولكن يعني ما أميل إليه هو قول الإمام مالك رحمه الله أنه لا ترفع اليدين في هذا الموضوع، وكذا قول الحنفية، لأن الأصل عدم الحركة في الصلاة. يعني أنا أحرمت بصلاة الجنازة الله أكبر، عشان أحرك يدي ولا أحرك أي جزء مني لابد يكون بإذن من الشارع، ولم يأتي من عن الشارع أمر بالحركة في رفع اليدين في موضع من المواضع، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قال: اسكنوا في صلاتكم. فالصحيح أنه لا يرفع يديه، أي يعني المصلي، في شيء من التكبيرات، سواء تكبيرات العيد أو تكبيرات الجنازة. وهذا المذهب كما ذكرت هو الأقرب هو الأحوط، والله تعالى أعلى وأعلم. ما المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسترقون عند ذكر صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ هذا الحديث روي في الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأمم وقال ويدخل مع أمتي 70,000 بغير حساب، فخاض فيهم الصحابة، فلما خرج النبي عليهم قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، يعني إنسان مثلا أصيب بتعب بأي شيء فيقول يا فلان تعالى ارقيني، فهذا وإن كان جائزا إلا أنه يخالف التوكل، كمال التوكل مش أصل التوكل، كماله، لأن الأخذ بالأذى جائز، فيجوز أن الإنسان يطلب التوكل، لكن يطلب استغفر الله الرقية أو يطلب العلاج، ولكن يعني إن طلب هذا فلن يدخل في 70,000 ملك، 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ولكن يجوز له أن يعرض، يعني يستخدم التعريض عند أحد يعلم أنه من الرقاة ليفهم هذا الراقي ويرقيه، يعني يذكر مثلا أنه مصاب مثلا بعين أو مصاب بحسد أو مصاب بسحر أو مصاب بأي شيء، ويعني ربما الرقية تنفعه، كلام بهذا المعنى، فيفهم الراقي ويرقيه، والله تعالى أعلى وأعلم. ثاني يقول: ما حكم حضور حفل زواج أحد الأقارب الذي فيه منكر؟ بشهود الأماكن المنكرات لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة يدور على الخمر. فلو قال سائل يعني هذا الحديث قد ورد في المائدة أو في المكان اللي موجود في الخمر، فلو كان أمور أقل من الخمر كبقية المنكرات كالرقص أو الطبل أو الموسيقى أو الغناء أو ما شابه، هنقول الحديث قد ورد لمعنى معين ولحكمة معينة، فيقاس عليه ما هو مساويا له أو ما هو معه في نفس العلة. يعني الحكمة أو العلة اللي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المائدة اللي بيدور على الخمر، إن إنكار المنكر واجب، وأقل إنكار المنكر إنكار القلب، فإنكار القلب لا يتحقق البتة بالجلوس في مكان المعصية، فلذلك لا يحق الإنسان يتواجد في مكان المعصية. كذلك لو يحضر لقول القرطبي رحمه الله عند قوله تعالى فلا تجلسوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، فالله تعالى نهى عن الجلوس مع من يطعنون في الله أو في رسوله أو في الدين حتى يخوضوا في حديث غيره، ثم قال إنكم إذا مثلهم. فقرطبي رحمه الله ذكر أن هذه الآية تعتبر دليلا على عدم الجلوس في جميع أماكن المعاصي. أيضا قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور، والزور هي أعياد المشركين، وكذلك الحكمة هي عدم المشاركة في هذا المنكر، فأي مكان فيه منكر ينبغي على المسلم ألا يدخل فيه إلا أن يكون له حاجة مثلا أو ما شابه، يذهب لمكان فيه بعض المنكرات فيقضي حاجته ثم يعود مرة ثانية، والله تعالى أعلى وأعلم. ثاني يقول ما حكم أن يتكاسل عن قضاء الصلوات الفائتة أو الصيام؟ قضاء الصيام فرض بالإجماع لمن يستطيع، سواء كان أفطر لعذر سفر أو لمرض أو لمرض فطرت لحيض أو لنفاس أو ما شابه. أما قضاء الصلاة الفرض كما سأل السائل فقد وقع الخلاف فيها بين أهل العلم، والقول الراجح والعلم عند الله ما رجحه أبو محمد بن حزم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على أن قضاء الفوائد غير مشروع، بل إن لو صلاها تكون باطلة، لأن الإنسان لو تعمد أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها ويخرج الوقت المجموع عليه، يعني تعمد أن يترك وقت الظهر حتى أذن العصر، يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر لكن يمكنه أن يصلي الظهر في وقت العصر، لأن العصر وقت الظهر عند الحاجة وعند الضرورة عند السفر، لكن لو ترك الظهر حتى أذن للمغرب فقد خرج وقت الظهر بالكلية، وصارت هذه إما كبيرة عند البعض أو كفر عند البعض. لو قلنا إن هذه كبيرة عند من قال إن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بالكلية ليس بكفرا، هنقول إن التوبة تجب ما قبلها. لو قلنا إن هذا ترك الصلاة حتى يخرج وقتها كفر أكبر، فمعلوم عندنا جميعا أن الإسلام يجب ما قبله، فإذا التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبلها. هذا أولا. ثانيا، ليس هناك دليل صحيح على وجوب قضاء الفوائد. ثالثا، إن مسألة قضاء الفوائد فيها تحسين للتوبة، لو إنسان ترك الصلاة 40 سنة 20 سنة 30 سنة أو ما شابه وأراد أن يتوب إلى الله، فلو إنه تعالى بقى 30 سنة دول اضربهم في 365 واضرب 365 في 30 في 5 صلوات في عدد الركعات يبقى عليك مثلا 200-300 ألف ركعة، فهذا قد يجعل الرجل ينفر عن التوبة يعني، فضلا عن هذا لا دليل عليه، والله تعالى يعني أنزل إلينا الإسلام دينا يسيرا، وقال ولقد يسرنا القرآن ذكر فهل من مدكر، وقال سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وإجاب صلوات كثير قضاء صلاة 60 سنة أو 30 سنة أو 20 سنة على الناس ده، هذا يعني ليس من الإيه من التيسير في شيء. فصيح والله تعالى أن أعلم أن قضاء الفوائد لا دليل عليها وهو الراجح. ثاني يقول كيف نفرق بين بيع المرابحة والبيع الربوي؟ التفريق بينهما كما تفرق بين القرض الحسن والقرض الربوي. القرض الحسن إن إنسان يعطيك 1000 جنيه ويأخذ منك 1000 جنيه، يعطيك 1000000 جنيه ويأخذ منك 1000000 جنيه كما هي، هذا القرض الحسن. أما القرض الربوي إنه يعطيك القرض ويشترط عليه أي زيادة، سواء زيادة قد قليلة 1% أو كثيرة 10% أو ما شابه، هذا هو الفرق بين القرض الربوي والقرض الحسن. كذلك بيع المرابحة وبيع الربوي لا يشتبهان. بيع المرابحة الإنسان مثلا يحتاج إلى سيارة فيذهب إلى بنك إسلامي أو يذهب إلى شركة من الشركات أو يذهب إلى أحد معارفه أو من يشتري الأمور دي ويتاجر فيها، يشتروا السيارة هذه، يشتروا الماكينة، يشتروا الغسالة، الثلاجة، ما يحتاجه، ذهب إليه واشتراها وبعد ما اشتريها نقلها من عند الوكالة السيارات او نقلها من مكان الاخر لشراء الادوات المنزلية لو كانت مسألة من الادوات المنزلية، ثم وضع عليها هامش ربح معين وبعها له. هذا هو بيع المرابحة، وبيع المرابحة صحيح. والإنسان بعض إخواننا وبعض طلاب العلم وبعض المشايخ منعوا من هذه الصورة، ظنوا أن الإنسان حتى يتاجر لابد أن تكون مهنته من التاجر. الكلام ده مش صحيح، لأنه كما يقول شيخ حسين بن تيمية رحمه الله، الإنسان إذا اشترى بضاعة يشتري إما ليتمولها، يعني أنا ذهبت أشتري سيارة إما لأركبها وأتمولها وإما من أجل أن أبيعها. كان يتكلم في هذا عندما كان في صدد كلامه عن التورق، اللي بيشتري البضاعة ولا غرض له إلا المال فيها. فقال فالإنسان لما يشتري بضاعة إما ليتمولها هو بنفسه أو ليعطيها الآخر. فبيع المرابحة بيع تفعله البنوك الإسلامية أو يفعله المؤسسات أو الشركات أو الأفراد، وهذا بيع جائز لا شيء فيه. أما البيع الربوي فهو ما تفعله البنوك الربوية اللي يسمى البنوك التجارية. غالب البنوك لو البنك الربا أراد أن يشتري لك مثلا سيارة أو شقة أو يقول لك تمويل عقاري أو أي شيء من الأشياء دي، بيدخل مع الإنسان يقرضه. لو إنسان كلف نفسه وقرأ العقد اللي بين البنك أو بينه وبين الشركة اللي بتحيله على البنك، لو وجد أن البنك بيدخل في المسألة في إن هو بيقرض هذا المشتري ثمن السيارة أو ثمن الشقة أو ثمن البضاعة. فهذا هو الفارق، البنك الربوي بيقرض الإنسان ثمن الشيء، أما البنك الإسلامي بيشتري البضاعة ويبدأ بعد ما يحوزها يبيعها له، أو المؤسسة الأخرى تشتريها له وتبيعها له. فده الفرق بين بيع المرابحة وبين البيع الربوي، والله تعالى أعلى وأعلم. سالم يقول: ما هي ضوابط إنكار المنكر؟ أنا ذكرت بعض ضوابط إنكار المنكر. ذكرت ان الاول ضابط ان يكون انكار المنكر يكون بعلم وليس بجهل. كثير من الناس لما ينكر المنكرات ربما ينفر الناس، فينبغي ان انكار المنكر ان يكون بعلم. الامر الثاني يكون برحمه، وهذه الرحمه الانسان يفهمها برحمه وبحكمه وباسلوب يعني حسن. الانسان يفهمها من نفسه، يعني يتصور نفسه لو كان مكان هذا العاصي كيف يحب أن يؤتى إليه؟ كان يحب أن الإنسان يكلمه بطريقة فيها يعني إيه، طريقة حسنة وطريقة نبيلة. فإذا وضع نفسه مكان العاصي هيعلم الطريقة التي يحدث بها العصاة. الأمر الأخير من تلك الشروط أن الإنسان يعلم أن لا أحد ينقاد لأحد بالقهر أو بالضرب أو بشبه، ولكن القلوب الله تعالى جعل في النفس البشرية نوع من الإباء ونوع من الاستعلاء. هذا الإباء وهذا الاستعلاء يجعل العاصي يظن أن الإنسان اللي فيه طاعة، وبينكر عليه أنه عايز يقهره، ما بيصليش مثلا فعايز يقهره على الصلاة. امرأة غير محجبة يظن أن المحجبة اللي بتدعوها للحجاب أنها تقهرها على الحجاب، فتبدأ تتأبى. إذن ده بيبين خطورة المسألة وخطورة خطورة الأسلوب. فدي من ضمن يعني الأشياء اللي ينبغي على المسلم أن يراعيها عند إنكار المنكر، والشرط اللي ذكرناه في أول حلقة ألا يؤدي هذا إلى منكر أشد منه. طب ناخد سؤال ونخم. تفضل يا أم أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محل عطارة وعفد منها مبلغ يعني يشغلهم في المحل.
الصوت مش واضح يا أم أحمد، لو تعلي صوتك أو
اتفع معها. اتفع معها ان هو يشغلهم معه في المحل ويقسم رأس سوا هما الاثنين، يعني هيقسموا رأس سوا اللي يطلع منهم يعني.
أنا السؤال مش الصوت مش واضح، لو إخواننا في كنترول سامعين كويس يكتبوا كويس.
حضرتك سامعني؟
أنا اتفضلي. اتفق مع واحد يفتحوا محل ويقسموا الربح بالنص.
عنده محل فأخذ
ده. نعم،
هو حضرتك هو عنده المحل. واحد عنده المحل.
نعم. نقطة
مبلغ إن هو يشغله في المحل بتاعه ويديها إيه كل شهر مبلغ اللي يطلع يقسمه سوا يعني.
كويس.
بعد كده اتضح ان هي كل شهر يتم مبلغ محدثات وكده حرام. كده يعتبر ربا. بتنبه عليه كده كده حرام، هو مش مستجيب معنا ولا يديها فلوسها ولا يديها المبلغ المحدد كل شهر ان هو هو.
نعم.
فهي دلوقتي عليها حكمها ايه دلوقتي في الارث اللي بتاعته؟
طب لما خدت المبالغ اللي خدتها دي خدتها وهي ما قد تعرف الحكم ولا لا تعرف الحكم؟
لا هي حضرتك بتاخد لان هو بقى يعني هي عارفه ان كده حرام لو حدد المبلغ. الاول خالص ما قالش ان هو هيحدد المبلغ.
نعم. طيب ان شاء الله تسمعك جواب وهذكر لك ضوابط.
حد المبلغ كل شهر ده هو نفس المبلغ ايه حرام.
طيب حاضر ان شاء الله اسمعك جواب.
قال لك ان هو بيروح الجامع وبيتفضل الكلام ده يعني.
اللهم صل.
هي اصلا ايه دلوقتي اللي عارفه تاخد فلوسها ولا غير الجامع هو نفس المبلغ.
نعم. طيب خلاص معي جواب ان شاء الله اختنا الفاضلة. بالنسبة لسؤال الاخت الفاضلة ان واحد عنده محل واخد من بعض النساء مال يشغلونه في المحل لا المضاربة. المضاربة هذه لها شروط، فمن ضمن شروط المضاربة باتفاق العلماء الا يجعل ربح المضاربة مبلغ مقطوعا معينا، يعني مثلا ياخد منها 50,000 جنيه هيقول لها هديك على 1000 جنيه في الشهر 25 جنيه، بحيث يبقى كده هديكي مثلا 1250 جنيه مثلا في الشهر، او هديك 10% من اي حاجه تطلع. فالامام ابن قدامه رحمه الله في المغني نقل على ابن المنذر اتفاق العلماء على ان المضارب لو حدد مبلغا مقطوعا على المضاربه ان هذا من الربا. ليه من الربا؟ لأن المضارب اللي هو صاحب المحل في صورتنا هذه والأخت صاحبة المال أصبح شريكان، هو بالمحل عنده وبمجهوده وهي بالمال، ومعلوم أن المشاركة في العمل أو المشاركة في التجارة ما يستطيعش إنسان مهما كان بيشغال في أشياء مضمون ربحها ومعروف ربحها أنه هو يقول مثلا هنطلعنا 200 جنيه في الشهر مثلا أو 2000 جنيه في الشهر، يستحيل. فلذلك العلماء اتفقوا على ان المضارب يحق فرض بس عليه، واجب عليه ان هو يشترط نسبه لصاحب المال ونسبه للمضارب نفسه صاحب المحل، يعني مثلا يقول لها، وطبعا ده بيختلف باختلاف ما يضرب فيه، فهناك بعض المهن وبعض الاشياء المضارب بياخد اكثر من صاحب المال، وهناك اشياء تانية صاحب المال بياخد اكثر من المضارب، فدي مختلفه والضبط هنا العرف. يبقى اذا فرض على هذا المضارب هو يحدد نسبة مش من المال، لا نسبة من الربح له ونسبة من الربح لهذه الأخت. أما كونه بقى يعني بيصلي بذل بين المسجد وما شابه فربما يكون هو جاهل لا يعرف أحكام المضاربة، والله تعالى أعلى وأعلم. وبهذا نكون قد انتهينا عن الجواب عن بعض ما ورد من أسئلة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مشكات فيها مصباح يسطع إيمانا فينير الحق بصائرنا وتسير على درب خطانا. سل عن فتواك تجد ردا ودليلا يحمل برهانا، الدين طريق نسلك قتلانا همه واحتيانا. والفتوى مشكاة فيها مصباح يسطع إيمانا فينير الحق بصائرنا وتسير على الدرب خطانا. سل عن فتواك تجد